الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي الصورة الأولى، وهي ما لو ملكه بموجب عقد الإجارة تمام المنافع. وقد عمل الأجير لنفسه، فهل تنفسخ الإجارة أو أنه لا تنفسخ الإجارة؟ يكون له الخيار الفسخ أو لا يكون له الخيار بين الفسخ والإمضاء؟ وإذا كان له الخيار، حينئذ هل تشتغل ذمة الأجير للمستأجر بأجرة يعني بقيمة الفائت أو بقيمة المستوفى أو بأعلى القيمتين أو بمجموع القيمتين من القيمة التي فوتها على المستأجر مضافة للقيمة التي استوفاها، يعني قيمة المنفعة التي استوفاها لنفسه في المال؟ هذه حينئذ جملة وجوه، بل يعني إذا وجوه ستة أقوال أربعة كما مضى معه، لا بد حينئذ من تفحص. انتهينا حينئذ بالأمس إلى أنه لا موجب للانفساخ في البيع، لا سيما أن الأجير عنده قدرة على التسليم. نعم، إذا الأجير ما عنده قدرة على التسليم ولو لمانع لعارض بأن منعه الظالم حينئذ من أن يصب منفعة عمله في مال الغير في البيع، هنالك يمكن أن تأتي دعوى البطلان، وسوف يأتي ضمن طيات الفوز القادمة ما ينفع حينئذ ذلك. ومر معنا هذا الشيء حينئذ التحديد. وأما إذا كان المنع معنى التسليم مستند إلى اختيارية المكلف وإلى اختيارية حينئذ الأجير في البين، رغم أنه قادر حينئذ على ذلك ومضي المدة التي بوسع أن يصد منفعة عمله في مال المستأجر، فلا ينبغي حينئذ الحكم بالانفساخ وإطلاق الإجارة، والإجارة في مثل ذلك حينئذ محكومة بالصحة. إذا هي العقبة الأولى انتهينا منها. العقبة الثانية وهي أنه الإجارة حينئذ تكون يعني تكون لازمة أو أنه تكون جائزة في البيع. قلنا بأن المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه ذهب إلى أنها لازمة ولا ينبغي مثلا الذهاب إلى جوازها في البيع، وذلك لأن مستند حينئذ الجواز عبارة عن قاعدة لا ضرر، يعني رفع حينئذ الضرر في البيع بأن يستند الجواز. وهو حتى لو رفعنا اليد عن اطلاقات وعمومات او فوضي العقود، يبقى الضرر قد احاط بالنسبة للمستأجر نتيجة ان الاجير تخلف عن اداء وتسليم المنفعة له في البيع، وبالتالي حينئذ جرت قاعدة لا ضرر او لا بتجريح، حينئذ لا بتقدم ولا بتأخر. يعني رفعنا اليد عن عمومات او فوضي العقود او ما رفعنا اليد، الضرر قد احاط بالنسبة لي المستأجر، فلا بد من البحث عن جبر هذا الضرر بمسألة انه يضمن مثلا قيمة ما فوته عليه او قيمة المنفعة المستوفاة او اعلى القيمتين او مجموعة القيمتين في المال. وهذا قلنا لا يرجع لمحصل ذلك، لان الدليل ليس فقط قاعدة لا ضرر، بها نرفع اليد عن عمومات او فوق العقود المؤمنون عند شروطهم وغير ذلك مما يستفاد منه اللزوم، وإنما عندنا أدلة أخرى في يعني من جملة تلك الأدلة هو مسألة الشرط الارتكازي، وهي شرطية في إذن التسليم، أن الغرض العقلائي النوعي في إذن من الإنشاء والالتزام العقلي فيما بين الأجير والمستأجر هو مسألة التسليم والتسلم. فلو استنكف الأجير عن التسليم ولو نتيجة التشاور بالعمل نفسه في البين، سوف يتخلف هذا الشرط الارتكازي، وبالتالي سوف يصبح إذن المستأجر بالخيار، يعني يملك هذا الالتزام ما ملكه للأجير من التزام يرجع ملك له في ذلك. مجرد ما ملك الالتزام صار حينئذ هو بالخيار ويكون حق بالنسبة له، يعني لزوم حق في البال، والجواز جواز حق أيضا في البال. بوسعه أن يفسخ وبوسعه أن يمضي. إذا فسخ هاي النقطة الثانية اللي انتهينا منها وبدنا نأكد عليها، هاي إذا فسخ في البال بيرجع حينئذ بالأجر المسمات على الأجير. إن لم يفسخ طبعا بدنا في عندنا كلام المعتن، وفي عندنا وهو انه يطالب يعني يرجع على الاجير بالاجره من قدر الاجره الفائته او لا من قدر الاجره المستفاه او باعلى الاجره او بمجموع الاجرتين في البيت. هذا اللي بدنا نبين لحتى يتضح مساله انه الاجره المستوفاه او الاجره الفائته او اعلى الاجرتين. لابد انه نبين، نبلش من هذا الوجه الذي يقول بأنه له حينئذ المطالبة بكلتا الأجرتين، يعني الأجرة الفائتة، يعني مقدار وقيمة الأجرة الفائتة ومقدار وقيمة الأجرة التي استوفاها في الإحسان. ليه؟ ما هو الدليل هذا الوجه؟ نبلش من هذا الوجه، منه سوف يتضح لنا، يعني من خلال بياني وبيان الجواب عنه يتضح لنا ما ذهب إليه الماتن قدس الروح وما ذهب إليه جملة من الأعلام من أنه يضمن القيمة الفائتة أو القيمة المستوفاة أو أعلى القيمتين في المحن. أما الوجه بأنه يضمن كلتا القيمتين، يعني القيمة الفائتة والقيمة المستوفاة، يعني هو يطالب هلأ أراد المستأجر من الأجير أنه يخيط له الثوب. ذهب الأجير وعمل لنفسه بالكتابة أو بالزراعة في يده. قديش قيمة مثلا خياطة الثوب؟ مثلا 100 درهم، هاي 100 درهم ضمن. قديش قيمة كتابة الكتاب لنفسه مثلا 50 درهم أو 100 درهم؟ كمين هاي ضمن. فضمن حينئذ تلك القيمتين في المحل. طيب هذا الكلام ما هو مستنده وما هو دليله في الفهم؟ الدليل عليه يتلخص بنكتة أشرنا لها فيما سبق، وحاصل هذه النكتة هو أن كلتا المنفعتين، منفعة الخياطة ومنفعة الكتابة، هي ملك للمستأجر، وإحدى المنفعتين قد استوفاها الأجير لنفسه اللي هي منفعة مثلا الكتابة، والمنفعة الأخرى قد فوتها الأجير على المستأجر نتيجة التشاغل بالعمل لنفسه في البحث. وزان واحد عنده مثلا مالين، يعني كلتا المنفعتين انه بوزل المال بإزاء تمليك المنافع، فكلتا المنفعتين لها المالية في البحث. المنفعة الأولى هي ملك للأجير في البحث ويضمنها الأجير على المستأجر بملاك التفويت عليه نتيجة التشاغل بالعمل لنفسه والكتابة لنفسه. المنفعة الأخرى هي منفعة الكتابة، هي أيضا كانت ملكا للمستأجر، واضح، وقد فوتها الأجير على المستأجر نتيجة أنه استوفاها لنفسه. هنالك الضمان بملاك التفويت وهنا بملاك في مئذن الاستيفاء في البحث. ومن الواضح أنه لما ملك الأجير المستأجر كل منافع عمله بما فيه منفعة الكتابة ومنفعة الخياطة، بما فيه منفعة الكتابة والخياطة بهذه الساعة، فلو أراده المستأجر للأجير أن يطبق وأن يستفيد منه بمنفعة الخياطة في الساعة الكذائية، فذهب الأجير وانتفع لنفسه بمنفعة مثلا الكتابة في البيت، فمن جهتين فوت عليه منفعة الخياطة التي هي ملك له، ومن جهة أخرى قد استوفى منفعة الكتابة التي هي أيضا ملك لي بنفس الساعة التي هي ملك لي. وهذا أحسن، وهذا ليس بعزيز. كما لو استأجره خل نفترض لي مثلا، يعني بالمقابل مثلا استأجره في الساعة الكذائية ليكتب له الكتاب، ايجا لعند انه بدأ من الساعة واحدة الساعة انتقل انه كتير مش كبير، يعني مثلا رسالة انقلاب أو شو اسمه بدك تبقى خط فيرمي فبدك تكتب ليها. اجى لعنده طلع هاك ما جاش عبيله يعمل انقلاب، قال له اكتب لي هسه واضح. استأجره لمنفعة خارجية شخصية اللي هي منفعة الكتاب بالساعة الكذائية وبالمباشرة ومدة محدودة ومضبوطة في الباب ومحروسة من الزيادة والنقصان. لما جاءه وغزل نفسه ليستوفي منه المنفعة قال له شو اكتب لي مثلا قبل الساعة هون. مرت معنا هذه اذا بتذكروا في البحوث والفصول السابقة في البيان. هنا كلهم حكموا شو لأقل المات لأقل المات في يده، وجملة وافرة من اللي وافقوا الماتن وما علقوا الحين على الماتن في البيت وقالوا بشو بأنه بيضمن كلتا الأجرتين، الأجرة المسمات والأجرة المثل. الأجرة المسمات بالنسبة لمنفعة الكتاب وأجرة المثل بالنسبة لمقدار ما استوفاه من منفعة الكتاب. كلهم حكموا بذلك. ليه؟ وهناك جاء النقل ذات الذكر، وحاصل النقل الذي أتى هنالك بأنه في الآن الواحد لا يكون مالكا لكلتا المنفعتين وإنما لإحدى المنفعتين، فبالتالي الضمان فرع أنك فوضت علي يعني أتلفت ماله في البيت، وإتلاف المال فرع أنه مالك لكلا المنفعتين، وفي الآن الواحد لا يكون حينئذ مالكا لكلتا المنفعتين. هذه أحد الإشكالات التي مضت حينئذ في المحل، وإذا الإشكال حينئذ كان الجواب عنه واضح وهو أنه في الآن الواحد في الساعة الواحدة الذي ملك لم تكن مثلا يعني المنفعة الفعلية اللي يعني الخياطة الخارجية أو الكتابة الخارجية، وإنما المملك القوة والاستعداد والقابلية وهي الحيثية الكامنة في الأجير في البحر، والأجير فيه حينئذ حيثية كامنة واستعداد وقابلية للكتاب وفي قابلية واستعداد وقوة بالنسبة للخياطة الفلاح. استأجره في الساعة الكذائية مع قيد المباشرة للكتابة في البيت. لما جاء ليكتب له مثلا بيان الانقلاب مثلا على سبيل الفرض انصرف عنه وقال له لا بدك تجد خطل الثور مثلا في هذه الساعة. بعد ان يبذل الاجير نفسه للمستأجر ليستوفي المنفعة ومضي المدة التي بوسع المستأجر أن يستوفي فيها المنفعة من الأجير في البيت، مع ذلك لم يستوفيها حينئذ الأجر المسمات تستقر في ذمة المستأجر للأجير في البيت، رغم أن الأجير ما صب منفعة العمل في مال المستأجر في البيت، يعني ما كتب له الكتاب، ويضمن أيضا أجرة مثل شو عمل الكتاب في البيت، وأجرة منفعة العفن الخياطة في البيت. ليش؟ لأنه استوفى منه هذه المنفعة، أمره بذلك وهو لم يأتي بذلك العمل على وجه المجانية وعلى وجه الدخل. نعم لو كان أجيرا مطلقا يعني أجيرا عفوا يعني كان أجيرا خاصا بأنه ملك كل المنافع الكتب، وهذه نقطة الفرق، لو في الساعة الأولى ملكه كل حينئذ المنافع في البيت اللي هي موجودة عنده اللي فيها منفعة الخياطة منفعة الكتاب، لما إجا ما بده يستفيد منه مثلا بمنفعة الكتاب، استفاد منه بمنفعة مثلا الخياطة في البيت. هذا ما فيش إلا شو أجرة واحدة حينئذ في البيت اللي هي الأجرة المسمى. هاي نقطة الفرق حينئذ بين أن يكون قد استأجر لمنفعة خاصة ولمنفعة شو عامة، يعني ملك منفعة خاصة ملكه الأجير المستأجر منفعة خاصة أو ملكه منفعة المنافع برمته. لو ملكه كل المنافع في الساعة الكذائية بهذه الساعة الكذائية في منفعة الكتابة في منفعة الخياطة في منفعة الزراعة، اقترح حينئذ المستأجر انه يستفيد منه هلا بمنفعة مثلا الكتاب، ثم بدا له انه يستفيد منه بمنفعة الخياطة في نفس تلك الساعة. هنا تطبيق حينئذ لما تم التوافق عليه بعقد الإيجار، وهذا التطبيق ما بخل بعقد الإيجار ولا يوجب أنه بموجب العقد استقرت الأجرة المسمات وبموجب التطبيق اللي هو مختلف من أطرف اختلاف، لأنه سواء طبقه على الزراعة عم يستوفي النفع، طبقه على الخياط عم يستوفي النفع، طبقه على مثلا الكتاب عم يستوفي النفع، بخلاف ما لو كان المملك بموجب عقد الإيجار حينئذ منفعة حينئذ خاصة منفعة مثلا الكتابة في البيت. ثم جاء ليكتب له بالساعة الكذائية قال له لا انصرف عن انه يكتب، قال له تعال خليه بستفيد منك من شو. مثلا بالزراعة أو بالخياطة في شيء، فبيضمن تلك الأجرتين، أجرة المسمات واضح طالما أنه بذل الأجير نفسه للمستأجر ومكنه من نفسه ليستوفي المنفعة، ومضت المدة التي بوسع المستأجر أن يستوفي منفعة الأجير بصب عمله في ماله، يعني بأن يكتب له مثلا البيان الكذائي في البيت، فبيضمن أجرة المسمات بلا شك حتى لو ما استفدش واستفد. مثل ما جاءت العين عينا بعين بالكلام أشرنا له في البيت، كما أنه يضمن أجرة مثل ما استوفاه حينئذ من منفعة الخياطة أو منفعة البضاعة في البيت، رغم أنه في الآن الواحد لم يكن مالكا إلا لشبه منفعة المحل. الجواب هو أنه التمليك لم يكن حينئذ المنفعة الخارجية للخياطة الخارجية أو للكتاب الخارجي، وإنما التمليك للقوة والاستعداد، والقوة والاستعداد هو في هذا الآن عنده قابلية لكل من الاثنين. طيب بموجب عقد الإجارة ملك شو؟ ملك أجرة المسمات المبذولة بإيذاء حينئذ منفعة الكتاب. بموجب الاستيفاء ملك الأجير على المستأجر حينئذ أجرة مثل ما استوفاه حينئذ من عمل في البيت، فبيضمن تلك الأجرة على وفق القواعد والضوابط ما فينا نناقش بها في البحث. وأيضا بإجارة الأعيان مضت معنا هذه مش شغلة جديدة، بإجارة الأعيان استأجر مثلا داره مثلا بحفظ ولحفظ الكتب مثلا فيه، أم ما حفظش الكتب أم هو سكن فيه في البيت، والإجارة لحفظ الكتب غير إجارة لي، هي بكتب عقب سي هم بيضمن حينئذ كلتا الأجرتين، الأجرة المسمات وأجرة مثل حينئذ ما استوفاه من منفعة سكنة مثلا تلك الدار في البيت. هذا عينا بحث يعني كتقريب حينئذ الفكرة. بالمقام أيضا سوف يضمن الأجير على المستأجر قيمة ما فوته عليه من عمل ومن منفعة الخياطة، لأنه هو أراد في الساعة الواحدة الساعة الكذائية أنه شو مثلا يخط له أسلاح، فهذا بيضمنه. ليش؟ لأنه قد فوتها الأجير على المستأجر نتيجة التشاغل بالعملي بنفسه، وبيضمن أيضا بنفس الوقت في بإذن شو ما استوفاه من منفعة الخياطة. ليش؟ لأنه هذه المنفعة أيضا منفعة الخياطة مثل منفعة الكتاب، كما أن منفعة الخياطة هي ملك للأجير للمستأجر، كذلك منفعة الكتابة هي ملك له. المنفعة الأولى قد فوتها عليه بالتشاغل لنفسه، والمنفعة الثانية أيضا قد استوفاه وهي ملك للمستأجر، فيضمن كلتا المنفعتين، المنفعة الفائتة بالتشاغل والمنفعة المستوفاة في البيع، يعني منفعة الكتابة ومنفعة الخياطة في الآن الواحد. هذه النقطة الأساسية التي على ضوئها حكم البعض، وذهب البعض إلى أنه يضمن كلتا القيمتين ومجموع القيمتين الفائتة والمستوفاة فيها، لا أعلى القيم ولا خصوص القيمة الفائتة ولا خصوص القيمة المستوفاة فيها الفحل. هذا حاصل ما أخذه. هلا الإخوة مش معجبة الحاكي وبوجدانهم شيء، بس يمكن العبارة العلمية مش عارف سيعد للدفضاخي لإذن ما يلبي وجدانهم في البحث لديهم الفقه واضح. هلأ الجواب إذن عن ذلك يتم على هذا الأساس، وهو أن الموطن الاستشهاد، موطن الاستشهاد حينئذن يوجد فيه فارق بعيد جدا بينه وبين ما نحن فيه في البحث. ليه؟ لأنه في موطن الاستشهاد يعني في عنا تعدد لسبب الضمان. انت وقت بدك تحكي بتعدد الضمان بدك تتكلم بتعدد سبب الضمان، واما اذا لم يكن هنالك تعدد لسبب الضمان وانما كان السبب والموجب للضمان امر وحداني في البيع، مع كون المتعلق يعني المضمون ايضا امر وحداني. ليش؟ لانه احدى المنفعتين واضح سوف تفوت قاهرة مما لا بد منه فائت على كل. ليش؟ لأنه لا يخف إما يتلبس في هذه الساعة، لو افترضنا مثلا طلب منه بهذه الساعة الكذائية إنه يخط له مثلا الساعة، فأم هو كتب له الكتاب بهذه الساعة الكذائية، قطعا المنفعة الأخرى سوف لا يمكنه أن يستوفيها. ليه؟ لمكان التمانع والتعارض الوجودي فيما بين المنفعتين. واضح. على مستوى ما يكون مملكا. صح ما في عندنا تعارض، ليش على مستوى الاستعداد والقابلية التعارض لا يكون حينئذ متحقق، لأن التحقق بحسب الوجود الخارجي لهذا التمانع والتعارض لشيء واحد. فبالتالي حينئذ صح هو مالك لكلتا المنفعتين، ولكن حتى يضمن الأجير للمستأجر كلتا المنفعتين لابد وأن يتعدد موجب وسبب الضمان. وأما إذا كان سبب الضمان أمرا وحداليا وكانت إحدى المنفعتين فائدة على كل حال، إذا ما استوفى الأخرى يعني القدرة حين إذا قدرة بدلية، القدرة على الجامع فيما بينهما بحيث إذا حقق إحدى المنفعتين الأخرى لا حول ولا قوة سوف حين إذا تطير وتنتفي من الخياطة أو الكتابة وهكذا. إذا كان الأمر حين إذن كذلك فنحن إنما نضمن لو سلمنا وبنينا على ما بنى عليه الماتن فيما سبق، إنما نضمنه كلتا المنفعتين إذا كان موجب وسبب الضمان حينئذ متعددا وموجودا في البين ومتحققا. في ذلك المورد، في المورد الناقض الأمر واضح. ليه؟ لأنه في عندنا ضمان عقدي، ولذا حكينا بالأجر المسمى، وضمان واقعي أو فقل ضمان غرامة اللي هو حينئذ بالقيمة الواقعية للأجرة التي استوفاها، للمنفعة التي استوفاها المستأجر من الأجير في عمله. ففي عندنا حينئذ موجبان وسببان للضمان، ضمان عقدي وضمان حينئذ واقعي في عمله، ضمان بملاك الاستيفاء وإلى آخره. في مقامنا هذا الأمر مش موجود، واضح. ليه؟ لأن العقد ما بين الأجير والمستأجر وما ملكه الأجير من وجه عقد الإجارة حيث ملكه كل المنافع حينئذ ملكه منفعة الخياطة في هذه الساعة ومنفعة الكتاب، يعني ما يكون الأجير قادر عليه ومستعدا وله قابلية فعله في هذه الساعة الواحدة. وفي هذه الساعة الواحدة عنده قابلية للخياطة، عنده قابلية للزراعة، عنده قابلية للكتابة إلى آخره. هذه كلها صارت ملك لمن به المستأجر بموجب عقد الإجارة. هلا اقترح حينئذ المستأجر أن يستفيد منه في هذه الساعة بمنفعة الكتابة في البنك. صار حينئذ الأجير خلنا نفترض إلى أن وفى للمستأجر منفعة أخرى غير منفعة حينئذ الخياطة، مش منفعة أخرى غير المنفعة اللي ملكه إياه بمنفعة بالإجارة، لا، كلتا المنفعتين منفعة الكتابة والخياطة قد ملكها الأجير للمستأجر بموجب عقد الإجارة في البنك، لأنه ملكه كل المنافع في البنك بما فيه منفعة الكتابة والخياطة. بهذه الساعة الواحدة مثلا اقترح المستأجر أن يستوفي منفعة الخياطة، صار الأجير إلى أن يوفيه منفعة مثلا الكتابة حينئذ في البنك. يعني حينئذ ما يصطلح عليه بضمان حينئذ منفعة منفعة مثلا كتابة أو مثلا، لأنه موجب وسبب الضمان ليس متعددا في البنك، واضح. يعني لو صرنا لمثل ذلك ما في عندنا مورد النقد، لا، سبب الضمان متعدد، في عندنا موجب هو ضمان عقدي ونقطة تامة في البيت، مقتضياته وأركانه وشروطه حينئذ تامة في البيت، باعتبار أنه قد ملكه سنخ منفعة خارجية محددة واشترط فيها المباشرة بشؤون أخرية، منفعة مثلا الكتابة في البيت. لما حضرت حينئذ تلك الساعة وبذل الأجير نفسه للمستأجر ليستوفي تلك المنفعة، وكان بوسع المستأجر أن يستوفي تلك المنفعة، مع ذلك عدل المستأجر إلى استيفاء منفعة أخرى لم يتم تمليكها بموجب عقد، لم يتم تمليكها، مش أنها ملكت بعقد الإجارة، لا، لم يتم تمليكها بعقد الإجارة، اللي هي منفعة مثلا الخياطة في البيت. لا شك ولا إشكال وما صار في عندنا موجبان للضمان، الموجب الأول اللي هو الضمان العقدي والنوع المضمون الواحد إذا الإجارة الأجر المسمى في البنك. النقطة الثانية هو ضمان الواقع وضمان الغرامة والمضمون في البنك إذا الأجرة مثل ما استوفاه المستأجر من الأجير بالنسبة لي منفعة مثلا الخياطة في البنك. فلذا بيضمن كلتا الأجرتين بعد أن كان الأجير مالكا لكلتا الأجرتين في البنك، إحدى الأجرتين ملكها إياه بموجب عقد الإيجار وقد سلمه إياه، مش التسليم إنه يركض وراه ودخيله، لا، بذل نفسه وكان بوسعه ان يستوفي المنفع مع ذلك ما استوفاه ومضى في المدة المقدار يكفي حينئذ لاستقرار الاجرة المسمى في ذمة المستأجر للاجير في المنفع. طيب الاجرة في المنفع باعتبار المستوفى حينئذ تلك المنفع، فلذا يضمن حينئذ تلك الاجرة يعني الاجرة المسمى واجرة مثل ما استوفاه من منفعة الخياطة في البيت. اذا ما له رفض يبقون نقام ما فعلنا حينئذ موجبان في البيت، ما في عندنا ضمان حينئذ عقدي للأجر المسمات وضمان حينئذ بينتهم بضمان المدعى والمزعوم في البين هو حينئذ ضمان غرابة وضمان واقع حينئذ لأجرة مثل ما فوت وما استوفى، ما فوت من منفعة حينئذ الكتابة وما استوفى من منفعة الخياطة مثلا لنفسه في البيت، هذا اللي يمكن حينئذ ان يتباع ويزعم في البحث. فاذا كان الامر حينئذ كذلك كنا ما في عندنا تعدد في السبب حتى والموجب للضمان حتى يتعدد لدينا الضمان في البحث، مع الاخذ بعين الاعتبار ان احدى المنفعتين على كل حال يسر ملكه في الساعة الاولى في الساعة الكذائية كل ما هو قادر عليه حينئذ من عمل من منفعة خياطة منفعة كتابة من دخول اخر، بس بهذه الساعة ليس بوسع حينئذ المستأجر أن يستوفي حينئذ كل المنافع، إذا ما استوفى منفعة الخياطة منفعة الكتابة لا حول ولا قوة، وهكذا العكس بالعكس. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ ما في عندنا إلا موجب واحد للضمان اللي هو ضمان الغرامة الضمان الواقع في البيت، وهذا الضمان حينئذ بدنا نجي نحن نحدده ساعتها بشيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هون إجت الأقوال الثلاثة الأخرى. أعلى القيم ما ذهب إليه بعض القيمة المنفعة المستوفاة حينئذ، وإذا ذهب إليه بعض الآخر البعض الثالث وهو ما ذهب إليه الماثم، وجملة من حشى وعلقوا على الماثم ذهبوا إلى أنه لا يضمن حينئذ الأجرة الفائدة في البيع. التفتنا كيف من فوت على هذا المطلب، وهذه مسألة ضرورية جدا لأنه منهج هذا المطلب ضروري لحتى المسألة تتجمع لدينا. اولا اذا العقد حينئذ لازم ولا جائز، اصلا باطل العقد ولا لا يكون عقد حينئذ صحيح، قلنا العقد لا ما في موجب لانفساخه لا من رأس ولا بمقدار حينئذ. ثانيا هون بدك تفهم ثانيا انه عقد لازم ولا لا يكون جائزا، قد يدعى اللزوم كما ذكر فقر اصلا صحيح انه يكون عقد جائزا فيكون بالخير. لما انتهينا من هذول الشقين نجي للمطلب الثالث بيضمن كلتا القيمتين نظير ما تقدم او بيضمن شو احدى قيمتين، ما في موجب لضمان كلتا القيمتين لعدم تعدد الموجب للضمان وسبب الضمان في عنده، فبدنا نحكي بقيمه واحده. هلا نجي بنحكي اعلى القيمتين او قيمه المنفعه المستوفاه اللي هي منفعه الخياطه الخاص بنفسه او قيمه المنفعه التي فوتها الاجير على المستاجر اللي هي قيمه منفعه الكتابه نتيجه التشاغل بالعمل لنفسه في البيت. الماثم قد سره ذهب الى ان الذي يضمنه الاجير على المستاجر لو بده يبقي على الاجاره، اذا بده يفسخ بيرجع باجره المسمى وانتهى الامر، لكن لو بده يبقي على تلك الاجاره فيرجع المستاجر على الاجير بقيمه حينئذ المنفعة التي فوتها الأجير على المستأجر نتيجة التشاغل بالعمل لنفسه في البيت. هذه ما هو مدركها وما هو دليله في البيت، لأنه أتلف عليه في المنفعة وهذا الإتلاف كان بملاك التفويت في البيت، قد يكون بملاك الاستيفاء قد يكون بملاك التفويت قد هم نتيجة التفويت حينئذ فوت عليه تلك المنفعة أتلف عليه ماله، ومن أتلف مال الغير سيكون له ضامن. متى تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله.